قد حرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى ما وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المخلفات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قواعد وأصول يذكرها الفقهاء ليدخل فيها مسائل فرعية. تقدمت القاعدة: اليقين لا يزول إلا بالشك. والقاعدة: الأصل الطهارة في كل شيء. والقاعدة: الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. والقاعدة: الأصل براءة الذمة من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. والقاعدة: الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. والقاعدة: المشقة تجلب التيسير. وعندنا هذه القاعدة: لا واجب مع العاجز، ولا محرم مع الضرورة. هذه أيضا من القواعد: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات وعجز العبد عنه سقط عنه. أوجب الله الحج ولكن يسقط عند العاجز، كذلك أوجب الله الطهارة وتسقط عند العاجز ويعدل إلى التيمم، كذلك أوجب الله السترة في الصلاة يعني اللباس وتسقط أيضا عند العجز وأشباه ذلك. وأما المحرمات فإنه حرم الميتة ونهوها إلا عند الضرورة، فلا محرم عند الضرورة. ما أوجب علينا الشيء الذي لا نقدر عليه. وإذا قدر على بعضه وجب على ما يقدر عليه. إذا مثلا قدر على غسل بعض أعضائه وعجز عن بعض، أو لم يجد إلا ما أن يكفي بعض أعضائه، فإنه يقدر يفعل ما يقدر عليه ويسقط ما يعجز عنه. كذلك الشيء الذي يحتاج إليه الخلق لم يحرمه عليهم، الذي يحتاجون إليه. ما حرم الله اللباس الذي يحتاجون إليه، حرم على الرجال مثلا الحرير، وحرم الإسبال لأنهم قد يستغنون عنه وليسوا مضطرين إليه. الخبائث التي حرمها إذا اضطر العبد إليها فلا إثم، إذا اضطر إلى الميتة فإنه يأكل منها مع كونها خبيثة وأشباه ذلك. ذكروا أيضا إذا غص بلقمة ولم يجد إلا خمر أجاز له أن يدفع الغصة بذلك الخمر لأنه ضرورة. يقولون من القواعد الضرورة تبيح المحظورات، ولكن أليس ذلك دائما؟ فإذا مثلا اشتدت به الشهوة فلا يقول أنني مضطر إلى الزنا، في إمكانه أن يحصن نفسه بدون الزنا. ولهذا قال المحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. الضرورة تبيح المحظورات من الآكل والمشارب والملابس ونحوها، يعني إذا اضطر وهو مثلا جائع أكل من الحرام، أكل من الميتة، أكل من مال غيره بقدر ما يكف به جوعه. وكذلك الشراب، لو لم يجد إلا شرابا نجسا يدفع به الظمأ. وكذلك الملابس، لو لم يجد ما يستدفئ به إلا ثياب حرير، أو لم يجد إلا ثيابا مملوكة. كذلك من القواعد الأمور بمقاصدها، يدخل في ذلك العبادات والمعاملات، ينظر إلى المقصد الذي تقصد له هذه الأمور، فتنزل على المقاصد التي قدرت لها. الأمور بمقاصدها. فإذا رأينا إنسانا يتعامل معاملة نظرنا في مقصده فأبهنا له ذلك إذا كان مقصده حسنا، ومنعناه إذا كان مقصده سيئا. فإذا رأينا يتعامل مع هذا الرجل الذي هو فاسق، ما المقصود عندما تقرب هذا الفاسق وتجالسه وتسلم عليه وتزوره وتستزيره، ما مقصده؟ فإذا قال مقصدي أنه يهتدي، مقصدي بهذا الكافر أنه يسلم، فإني آتيه بالتي هي أحسن، فهذا مقصد حسن ولو أنه منكر، لأن قد ننكر عليك إذا رأيناك تجالس الكفار أو تجالس المبتدعة أو تجالس أهل المعاصي، ننكر عليك، ولكن قد تقول لي مقصد، هذا المقصد حسن، مقصدك أن تدعوهم وأشباه ذلك. وهكذا أيضا إذا رأيناه يتعامل معاملة فيها شيء من الشبهة، فإنه إذا قال إن لي مقصد وهو أن أستغل هذه المقاصد وهذه المعاملات حتى لا يستغلها غيرنا، فإننا نبيح له ذلك. إذا قال مثلا أني إذا لم أتكلم في هذه الإذاعة ولا في هذه القناة صارت مجالا للكفار ومجالا للمبتدعة، فأنا أتكلم فيها حتى أضايقهم، ولو أن قبلي كلام سيء وبعدي كلام سيء، مقصدي حسن، أن أقول هذا من المقاصد الحسنة. وأما إذا رأينا من بخلاف ذلك فإننا ننكر عليه. فإذا رأينا من يرائي بعمله بصدقاته أو بصلواته أو بحجه أو بدعوته، عرفنا أن مقصده سيء وهو المراءة. وكذلك إذا رأيناه يعمل أعمالا صالحة وقصده أن يحصل على أمور دنيوية، فإننا نقول هذا الذي يدعو مقصده أمور دنيوية، فالأمور لمقاصدها. تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، فإن هناك من يعملون أعمالا يحتالون بها إلى ما لا يحل، حيل محرمة، وقد يغيرون أسماءها. ولذلك في المنظومة التي ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر بعض الحيل، مثل قوله واحتل على أكل الربا واهجر شناعة لفظها، واحتل على الأنذار، واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هنيء من ضعيف الحال، لا سوطه يخشى ولا من سيفه، والقول قولك في ذهاب المال، واحتل على الوطء الحرام ولا تقل هذا زنا وكهرخي البال، واحتل على حل العقود وفسخها من أصلها، وذاك ذو إشكال إلا على المحتال فهو طبيبها يا مهنة الأديان بالمحتال. وقد ذكر ابن القيم كثيرا من الحيل في كتابه الذي هو إعلام الموقعين، حيل حسنة وحيل سيئة، ورجح أنها كلها ممنوعة. الحيل التي فيها خلاف الظاهر، أن الإنسان لا يحتال على الحرام بحيلة يتذرع بها إلى ما لا يحل له. كثير من المحتالين يخدعون بعض الناس، يحتال عليه حتى يبيعه برخص أو يشتري منه بغلا، يحتال معه حتى يشركه أو يخرجه من شركه أو ما أشبه ذلك. فهذه حيل باطلة. كثير من الأشياء المحرمة مأخوذة من هذا الأصل، انصراف الألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وذلك لأنهم قد يستعملون الكناية وقصدهم سيئا. والكنايات الواجب أنها ترد إلى الصرائح، إلى الكلام الصريح. وقد ذكروا كثيرا وكثيرا من الكنايات التي يستعملونها بالكنى وما أشبه ذلك. فبعضهم يقول لزوجته أنت طالب، ويقول إنه كناية عن أنها طالق من القي، هذه حيلة أو كناية بعيدة. أما إذا كانت الكناية محتملة فلا مانع. ذكروا في الطلاق عدة كنايات وعدة ألفاظ صريحة، فإنه مثلا إذا قال اخرجي، اذهبي، اذوقي، اتجرعي، أنت خلية، أنت بائن، أنت أحملك على غاربك، وقال هذه ما أردت بها الطلاق، قد يصدق في الظاهر، ولكن إذا كان ذلك من باب الحيل فإنه يعاقب على ذلك وأشباه ذلك. من القواعد يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، يعني إذا كان هناك مصلحتان في الفعل إحداهما أكثر تأثيرا فإننا نقدم أعلى المصلحتين، لأن المصلحة الكبيرة يكون تأثيرها أكبر. فمثلا إذا كان هناك جهادان، جهاد أفضل من جهاد، أقدمنا الأفضل. إذا كان هناك مصرفان للصدقة، أحدهما أكثر نفعا، أقدمنا ما هو أكثر نفعا. إذا كان هناك موضعان يبنى فيهما مساجد وأنت لا تقدر إلا على واحد، أقدم ما هو أكثر نفعا. إذا كان هناك مثلا كتابان تريد طبعهما، أقدم ما هو أكثر فائدة. هذا معنى تقديم أعلى المصلحتين إذا كنت لا تقدر على المصلحتين كليهما. كذلك ارتكاب أخف المفسدتين، إذا كان هناك مفسدتان لا بد من إحداهما، فارتكاب أخفهما هو الأولى. ويكون هذا مثلا عند الضرورة، عند الضرورة يقولون مثلا إذا اضطر الإنسان إلى أكل من الميتة أو أكل من لحم الخنزير فيقدم الميتة لأن الميتة جنسها قبل الموت حلال قبل أن تموت، فأما الخنزير فإنه حرام ونجس حيا وميتا مثلا. كذلك إذا اضطر الإنسان إلى كسوة، إلى أن يلبس ثوب حرير أو يلبس ثوبا مغصوبا، فثوب الحرير أولى إذا كان يملكه، أما الثوب المغصوب فقد يظلم صاحبه ويدعو عليه ضرورة. على هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. أما إذا تكافتا، إذا كانتا متساويتين فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا كان هناك مفسدة مصلحة في هذا الفعل فإنك تدرء المفسدة، تقول المفسدة قد تضر فندرأها ولو فاتت علينا مصلحة، لأن المصلحة مقصودة، المصلحة مقصودة لنفسها ومنفعتها لك أنت أيها الذي تكون لك المصلحة، وأما المفسدة قد يتعدى ضررها على غيرك، فلأجل ذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعندنا مثلا إذا كان إنسان اعتدى على إنسان، في هذه الحال يريد دفعه، فهل نقول أخذ السيف واقتله، أو نقول أضربه بالعصا لعله أن ينزجر وينتهي؟ أن أرتكب الضرب بالعصا لأنه قد يكون محترما أو نحو ذلك، ثم يقولون من القواعد لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. هذا أصل كبير بني عليه مسائل الأحكام غيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفل. شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها يعرف ذلك بالتتبع والاستقراء، فتتبع العلماء الأدلة وجمعوا شروط العبادات وجمعوا مفسداتها، فجمعوا شروط الصلاة من الأدلة ووصلت إلى 9 شروط، فإذا فقد واحد من هذه الشروط لم تقبل العبادة، وجعلوا أيضا شروط الوضوء 10 بالتتبع، فإذا فقد واحد من هذه الشروط لن تصح الطهارة، يعني الطهارة بالماء مثلا. وكذلك شروط التيمم جمعوها وبينوا حكم فقد شيء منها، وكذلك شروط البيع ذكروا أن للبيع سبعة شروط، ذكروها في كتب الفقه، وبينوا أنه إذا وجد شرط، إذا فقد شرط لم يصح البيع، لا بد من توفر هذه الشروط. كذلك مثلا ذكروا شروط الإرث، شروط الميراث، أن له ثلاثة شروط، إذا فقد واحدا منها لم ينعقد ولم يكن هناك ميراث، لا بد من توفرها. كذلك شروط النكاح، أحصوها بالتتبع، قالوا لا بد من شرط الولي، فلا بد من شرط الشهود، فلا بد من شرط الرضا، فلا بد من شرط التعيين، تعيين كل من الزوجين، ولا بد أيضا من شرط المهر ونحو ذلك. فبينها بالأدلة، لما تتبعوا الأدلة وجدوها. وهكذا، فمتى فقد شرط العبادة، أي شرط من شروط الصلاة أو المعاملة، أي شرط من شروط البيع أو من شروط السلام أو من شروط الإجارة، أو كذلك ثبوت الحقوق، الديون نحوها. الدين لا يثبت إلا بشروط، وكذلك الصداق في ذمة الزوج لا يثبت إلا بشروط. فإذا فقد شرط من شروط هذا الحق لم يقبل، لم يصح ولم يثبت. هذا بالنسبة إلى الشروط. كذلك أيضا بالنسبة إلى الموانع، فإنها تمنع من ثبوت الحق. يقد عرف الفقهاء الشروط وعرفوا الموانع، فذكروا أن الشرط ما لا يتم المشروط إلا به، أو قالوا الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط في مثلا الميراث، عدم الميراث. إذا عدم شرط من الوضوء، من شروط الوضوء، لم يعتد به. إذا عدم شرط من شروط البيع، لم ينعقد البيع ولا النكاح ونحو ذلك. ولكن لو توفرت الشروط لم يلزم وجود المشروط، فقد تتوفر شروط الإرث ومع ذلك لا يرث، وذلك نظرا إلى وجود مانع أو عدم مال موروث أو ما أشبه ذلك. لا بد من الموانع، من انتفاء الموانع. فمثلا النكاح له موانع، فإذا وجد مانع الأخوة، مانع الرضاع مثلا، مانع الإكراه، عدم الرضا، مانع الكفاءة، مانع الكفر وما أشبه ذلك، امتنع النكاح. وهكذا أيضا موانع الإرث كما هي معروفة، رق وقتل واختلاف دين، إذا وجد واحد منها امتنع الإرث. وهكذا موانع العبادات، يعني موانع الصيام، إذا وجد الحيض من المرأة هذا مانع، أو مانع للصلاة فلا تصلي عندها مانع. وهكذا إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. فشروط العبادات وشروط المعاملات هي كل ما تتوقف صحتها عليه لا تتم إلا إذا وجدت هذه الشروط. معرفة ذلك بالتتبع، تتبع العلماء من النصوص هذه الشروط وجمعوها، وإلا ما هناك حديث، ليس هناك حديث أنه قال شروط الصلاة 9، أي شروط الوضوء 10، ما هناك حديث. لكن نظرنا في الأدلة فوجدنا الأدلة تدل على هذه الشروط، فلذلك جمعناها. هكذا يقول. يقول بأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها واجباتها، يعني بالتتبع، بالتتبع حصروا، يعني تتبع الأدلة فحصروا الفرائض، فقالوا الفرائض التي فرضها الله مثل أركان الإسلام، هذه وجد عليها دليلا، أركان الإيمان وجد عليها أيضا دليلا، فأصبحت معروفة ومحصورة. كذلك بالتتبع حصر الفرائض، يعني ما فرض الله تعالى على العباد، فقالوا وجدنا أن الله فرض عليكم فرائض، وما هي تلك الفرائض؟ في حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا ترتكبوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذه الفرائض تعرف أيضا بالتتبع. كذلك شروط العبادات وواجباتها، أكثرهم ما فرقوا بين الفروض والواجبات إلا في الصلاة وفي الحج. فالصلاة قالوا فيها فروض، وهي أركانها 14، وفيها واجبات وهي 8، ثم قالوا الفروض أو الأركان ما تسقط بحال، إذا ترك منها شيئا أبطلت الركعة أو بطلت الصلاة، وأما الواجبات فتجبر بالسهو، سجود السهو. كذلك الحج جعلوا فيه واجبات وتسمى أركانا، واجبات وأركان، فقالوا الفرق أن الأركان لا يتم النسك إلا بها، وأما الواجبات فإنها تجبر بالدم. فرقوا بين الفرائض والواجبات في الحج وفي الصلاة، وأما في الزكاة والصيام الجهاد والعبادات ونحوها فلم يفرقوا. وفرق الحنفية بين الفرض وبين الواجب، فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا أيضا ليس بصحيح، وذلك لأن الدليل الظني إن كان مجرد ظن كدليل ضعيف لم يثبت به حكم، وإن كان دليلا يسمونه ظنيا ولكنه يقيني كخبر الواحد فإن الأصل أنه لا فرق. هم يقولون إن أحاديث خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ولكن هذا ليس بصحيح. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهذا أيضا تعريف للحكم. إذا قالوا ما الحكم؟ يقولون الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، يعني مثل الحاكم الذي هو القاضي يثبت هذا الحكم في حق فلان أو ينفيه عنه، يثبت الحق المدعى أو ينفيه، يسمى هذا حكما. كذلك أحكام الله، حكم الله على العباد بأن أثبت في ذمامهم مثلا هذه العبادات وأسقط هذه العبادات عن العاجزين، هذا إثبات وهذا نفي، وكل ذلك يسمى حكما. فكذلك هنا الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني نقول هذا الإنسان نحكم عليه مثلا، يحكم عليه بأن يلزمه الحج، هذا الإنسان نحكم عليه بأنه لا يلزمه أن يوجد العجز أو نحو ذلك، وقد نثبته بشخص من فيه ونفيه عما أداه، نثبته إثبات الحكم المذكور ونفيه عما أداه، يعني أن يكون في شخص معين. إذا اتهم أهل قرية بقتل فثبت الحكم على واحد منهم أنه القاتل، أثبتنا الحكم على هذا ونفيه عن الباقي، هذا النفيه عما عداه. يستفاد من حصر الفقهاء أي شروط الأشياء وأمورها أن ما عداه لا يثبت له الحكم المذكور، حيث أن الفقهاء حصروا الأشياء، يعني حصروا هذه الأشياء التي هي العبادات مثلا والمعاملات، أن ما عداها لا يثبت له الحكم. حصرنا مثلا أركان الإسلام أنها خمسة، فما عداها لا يعد ركنا، وإن كان بعضهم جعل الجهاد ركنا سادسا، ولكن الأكثرون ما عدوا. فلما حصروا شروط الأشياء وحصروا أمورها دل على أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. كذلك بالنسبة إلى المعاملات، حصروا المحرمات، وأما المباحات فليس لها حصر. كذلك البدع حصروها بما عليه نص وأباه ما لا نص عليه، وحصروها في القربات وأباه ما ليس من القربات ولو كان شيئا محدثا ومبتدعا، وهذا لا حصر له. وإن كان بعض المتأخرين يتشددوا وألحقوا بذلك كل ما هو جديد، وهذا ليس بصحيح. قبل 50 سنة أو نحوها، عندما ركب في بعض المساجد هذا المكبر أنكروه وقالوا هذا شيء محدث وهذه بدعة، فتركوا المساجد التي فيها هذا المكبر، ويبقوا على ذلك مدة، ثم بعد ذلك تنازلوا وعرفوا أنه لا محذور في ذلك. فيقال الأمور بمقاصدها، إذا نظرنا إذا فيه فائدة فإن هذه الفائدة محسوسة وملموسة. بعض المتشددين حصروا الدعوة في الأشياء المنقولة ومنعوا وسائل الدعوة الجديدة، منعوها. ولكن الصحيح أن كل ما فيه منفعة فإنه يعمل به بالدعوة، ولو أنه شيء حادث وجديد. لأن نقول إن الأمور بمقاصدها وإنها لا يستفاد منه. فلو قلنا مثلا لا تستعمل وسائل الدعوة الجديدة، إلا قلنا لا تستعمل المطابع لأنها شيء جديد، ولا تستعمل التسجيلات لأنها شيء جديد في الدعوة، ولا تستعمل مثلا الإذاعات والقنوات والهواتف ونحو ذلك. فإذا عرفنا أنها فيها مقاصد مصالح فلا نقول إنها محرمة ولو كانت شيئا جديدا. وقع أيضا خلاف في مثل التمثيليات، والصحيح أنها جائزة وأنها قد تكون وسيلة من وسائل الدعوة ومفيدة ولها تأثير. يقول ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة السبب الذي شرع له الحكم، فالحكم يدور مع علته، العلة التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، متى فقدت لم يفوت الحكم. وهذا عام في جميع الأحكام، أن الشارع جعل لها أسبابا. بعض العلماء توسع في ذلك، وبعضهم اقتصر. إذا قلنا ما العلة في الفطر، كيف يطلع المسافر؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه هي العلة في إباحة الإفطار للصائم، وذلك لأن السفر قطعة من العذاب. فإذا وجد هذا العذاب، وجدت هذه المشقة، وجد هذا العسر، فإن الحكم يثبت. وإذا عدمت فعدم الحكم، يعني لا حاجة إلى الإفطار إذا كانت المسافة قصيرة، ساعتين ثلاث ساعات، والسيارة مكيفة مثلا أو الطائرة، فأين العلة التي شرع لأجل هذا الحكم؟ كذلك بالنسبة إلى القصر والجمع، العلة التي شرع لأجلها الجمع أنها التخفيف على المسافرين، لأن المسافرين كانوا يمشون على الأرجل ويمشون على الإبل، ويشق عليهم أن ينزلوا لكل صلاة. فإذا مثلا كانوا في غزوة تبوك 40,000، إذا رحلوا قبل الظهر بنصف ساعة رتبوا على رواحلهم. في هذه الحالة نزل وجد عليهم الظهر بعد نصف ساعة، عليهم مشقة أن ينزل 40,000 ويصلون في هذا الوقت، يؤخرون الصلاة إلى وقت العصر. فإذا جاء وقت العصر وإذا هم قد أحبوا النزول والراحة نزلوا وصلوا الصلاتين. وكذلك في المغرب إذا رحلوا قبل الغروب بساعة، لو نزلوا كلهم نشيط لشك عليهم أن ينزلوا أن يعقلوا رواحلهم، فأحبوا أن يؤخروا المغرب إلى أن ينزلوا للعشاء الساعة 9 أو 10 ونحو ذلك، ثم يصلون ينزلون وقت حاجتهم. عرفنا أن العلة هي المشقة، وأن الحكم شرع لأجل اليسر. فإذا عدمت هذه العلة عدم الحكم. ويقال كذلك أيضا الصحيح في القصر أن المسافر إذا استقر في البلد فإن المشقة قد زالت عنه. فإذا جاء المسافر من الأحساء ونزل في الرياض واستقر في شقة أو في فندق وتنعم بما يتنعم به أهله، عنده الفرش وعنده السرور وعنده المراوح المكيفات والأنوار وعنده المياه والحمامات والثلاجات ونحو ذلك، زالت العلة التي لأجلها شرع القصر، فلا يقصر الحال هذا. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. العلة التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، متى فقدت لم يثبت الحكم. والأمثلة كثيرة. يقول ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحضر، أي المنع إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. دليل ذلك من حيث العموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل في العبادات المنع إلا ما دل عليه دليل. فلو أن إنسانا قال أنا أغير الصلوات، أجعل الصلاة 6 ركعات الظهر مثلا، وأجعل المغرب 4 أو 5 زيادة ركعات، أتمنعني أن أتقرب بزيادة ركعات؟ نقول إنك مبتدع، الأصل المنع. كذلك سائر البدع الذين يحيون ليلة 12 من ربيع الأول ليلة المولد، يقولون أتحسدوننا وتمنعوننا على أن نجتمع ونقرأ السيرة ونصلي على النبي ونحيي تلك الليلة بذكره والصلاة عليه؟ نقول الأصل في العبادات الحضر، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما هناك دليل. كذلك لو غير الصيام وقال أنا أجعل الصيام، بعض الدول يدور مع السنة الشمسية، نقول قد أخلفت وخالفت الشرع هذا ممنوع. تتصرف بالعبادات، الأصل للعبادات المنع إلا ما دل عليه دليل. وأما العادات فالأصل الإباحة إلا ما أرد عن الشارع تحريمه. ولذلك أكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على بيوعهم على معاملاتهم إلا ما أدخل في ذلك، فمنعه من الربا، الربا الفضل وربا النسيئة، لأن فيه ضرر، منعه من الغرر الذي فيه أيضا شيء من الضرر، صور الغرر كثيرة، منعه من الغش. هذه الأشياء يدل العقل على بشاعتها، لأن فيها خداع يخدع المسلم أو يغشه. ولكن جميع المرجعات اتركوهم على حالهم إلا الأشياء التي منعها، كبيع العينة لأنها شبيهة بالربا وما أشبه ذلك. فهكذا الأصل في العادات الإباحة. كلمة العادات يدخل في وجوه المكاسب أن الأصل فيها الإباحة، لا نمنع شيئا منها إلا ما كرهه الشرع، يعني نوع كراهة، كره الحجامة ولكن حرمها لما هجمه أبو طيبة أعطاه أجرته مثلا، فبقية الشراف مباحة لأنها من العادات، فلا ينكر على من اشتغل حجاما أو خياطا أو أحائكا أو دباغا أو خرازا أو خبازا أو مثلا بزازا أو أحائكا، لا ينكر عليه فلا يقال هذه صنعة محرمة. الأصل الإباحة، وأن الناس محتاجون إليها، محتاجون إلى من يتعلم الحياكة، محتاجون إلى من يتعلم الحلاقة مثلا، محتاجون إلى من يتعلم البيطرة، ومن يتعلم الطب، ومن يتعلم الصيدلة، كذلك أيضا علوم الجديدة، من يتعلم السباكة، من يتعلم الكهرباء. الأصل في هذه العادات أنها مباحة ولا يمنع منها شيء إلا لسبب، كأن يكون فيه غش أو نحو ذلك. وهكذا أيضا الأكسية، الألبسة، الأصل فيها الإباحة، وإن كان يكره شيء منها إذا كان فيه تشبه، لأنه ورد النهي عن التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، وإلا فلا ينكر على من لبس الإمامة، ومن أخلها واقتصر على القلنسوة، ومن لبس المشالح عادات، ومن لبس القمص، ومن لبس السراويلات أو الجبة أو الفانيلة أو ما أشبه ذلك. يكره اللباس الذي يحجم العورة، كلباس البنطلون الضيق ولباس القمص الضيقة التي يلبس الكثير، إلا أنهم يقولون إنها تميز هذا عن هذا. وأما بقية الألبسة والأحذية فالأصل الإباحة. كذلك أيضا بالنسبة إلى المساكن الأصل الإباحة، إلا أنهم كرهوا رفع المساكن وتشييدها، حتى تشييد المساجد وزخرفتها، لأن ورد حديث ما ساءكم إلا زخرفوا مساجدهم. ولكن مع ذلك يقولون إذا رفعت البيوت رفعت المساجد حتى لا تكون المساجد محقرة، وإلا في الأصل في العادات الإباحة، إلا ما نص الشارع على تحريمه. الإبادة ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ما فرضه الله على عباده. فأمر الإيجاب كأركان الإسلام، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، هذه أمر مأمور بها، كذلك أمر الذكر والقراءة والدعاء ونحو ذلك، هذه من العبادات أمر الله تعالى بها. أمر الاستحباب الأمور المستحبة، المستحب فعلها، يعني كالتطوعات النوافل، هذه أمرنا بها أمر استحباب، وما خرج عن ذلك فليس بعبادة، فهو من العادات، يعني الأكفية والأطعمة والأشربة والسرر والمراكب وما أشبه ذلك، هذه الأصل أنها مباحة ولا يجوز أن تمنع بلا دليل. إذا منع إنسان وقال أنا لا أركب هذه السيارة لأنها جديدة، ولا هذه الطائرة لأنها جديدة، ولا أستنير بهذه الأنوار لأنها مرتدعة أو ما أشبه ذلك، أن يقولوا هذه ليست عبادة إنما هي عادة. الله تعالى خلق لنا جميع ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لكم ما في الأرض جميعا لننتفع به، فجميع أنواع الانتفاعات ننتفع بها، فما خرج من الأرض وما صنع منها من هذه الصناعات الجديدة فإنه داخل من الانتفاع، إلا الشيء الذي حرمه الله. فإذا حرم الله شيئا كالأغاني والموسيقى وكذلك الصور والأفلام الخليئة وما أشبه ذلك، فإن هذه تستثنى. يقول من القواعد إذا وجدت أسباب العبادات أو أسباب الحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. قد ذكرنا أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فإذا توفرت أسباب العبادات وجبت، إذا توفرت أسباب مثلا أركان الصلاة وجبت، إلا إذا وجد مانع كالحدث أو الحيض أو النفاس وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا الحقوق، إذا وجبت على الرجل النفقة، النفقة هذه الزوجة لأنها زوجته بعصمته، وجبت عليه النفقة إلا إذا وجد مانع، إذا قارنها مانع كما إذا نشزت أو منعت مثلا نفسها، كذلك أيضا النفقة أولاده واجبة عليه لأنهم أولاده عنده قدرة وعنده مال، إلا إذا وجد مانع، فإن كفر أحدهم أو عق أباه أو نحو ذلك وجد أيضا مانع. كذلك يقولون الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، تلزم المكلفين، المكلف هو البالغ العاقل، فلا تلزم غير البالغ يعني صيامه يعتبر تطوعا صغيرا الذي دون البلوغ، وكذلك صلاته يعتبر تمرينا وتطوعا، لأنها ما تمت الشروط حتى. كذلك باقي العقل الذي هو المجنون، هذا أيضا تسقط عن التكاليف، وذلك لأنه إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب. فالله تعالى ميز الإنسان بهذا العقل، فإذا سلب سقطت عن التكاليف الواجبات تلزم المكلفين. الإتلافات تجب على المكلفين أو غيرهم، وذلك لأنها حقوق للغير، حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة. فإذا أتلف المجنون سيارة بأن اعتسر زجاجها أو شغلها وصدم بها، وجب على وليه أن يصلحها. فإذا قال هذا مجنون، هذا ما له عقل، لماذا لم تحجزه؟ أتترك يفسد أموال الناس ويتلفها؟ إذا قطع شجرة، إذا هدم جدارا مثلا، إذا جرح إنسانا، إذا أخذ سكينا وقتل إنسان، هل تسقط حقوق الناس؟ الإتلافات تجب على المكلفين وعلى غيرهم، على الصغير وعلى المجنون ونحوهم، لضمان حقوق الآدميين. متى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي أجوبها عام، يعني كالصيام والصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، وجبت عليه العبادات، وجب عليه بر الوالدين، وجب عليه صلة الأرحام، وكذلك وجب عليه ترك المحرمات، ويعاقب على فعل الزنا وعلى السرقة وعلى السكر ونحو ذلك، لأنه أصبح مكلفا بالغا عاقلا، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات ما وجبت عليه بأسبابها. العبادات الخاصة من الزكاة ليست عامة، هذا الذي بلغ الآن عنده مال يجب عليه أن يزكيه، الزكاة من الحقوق الخاصة، كذلك أيضا الحج من الواجبات الخاصة التي لا تجب إلا على القادرين مثلا. هكذا إذا اتصف بصفات ما وجبت عليه الناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم إلا من جهة الضمان في المتلفات. إذا أتلف الناس أو الجاهل شيئا فإنه يضمنه من حقوق الآدميين، وأما الإثم فلا إثم عليه. إذا مثلا أتلف دابة كشاة أو نحوها فلا يأثم، يقول أنا ما فرط، اعترضت هذه الشاة في طريقي وأطعتها بالسيارة، نقول عليك قيمتها ولا إثم عليك لأنك ما تعمد. كذلك يقول أنا ما علمت بأن في هذا الطريق مثلا شيء مسدود أو نحو ذلك، فاصطدمت بهذا الجدار ولم أتعمد، أن أقول عليك قيمته وعليك إصلاحه. هذا الجاهل والناس لا إثم عليهما في الإتلافات، لكن في الغرامات وفي الضمان يلزمهما ضمان ما أتلفا. ونستفي بهذا والله أعلم، لنكمله غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الراجح في تحديد المدة الزمنية للمسافر التي يترخص فيها بأحكام السفر؟ وما الدليل لمن حدد المدة بأربعة أيام؟
يترجح أنه ما دام على أرض السفر فإن له أن يقصر ولو شهرا أو أكثر إذا كان على أرض السفر. إذا كان نازلا خارج البلد تحت شجرة أو في غار أو في خيمة ينتظر متى تنتهي أغراضه، أقام 10 أيام 20 يوم له أن يقصر، وما ذاك إلا أنه على أهلة السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة زمن الفتح 16 يوما، كان نزوله معه 10,000 كانوا خارج البلد في الأبطح بعيدين عن المسجد الحرام، فكانوا يصلون قصرا. وكذلك في غزوة تبوك أقام 20 يوما، معه 40,000 يقصرون، ذلك لأنهم تحت الشجر يستظلون بالشجر أو يستظلون بقباب أو خيام صغيرة، فهم على أهلة السفر والمشقة موجودة عليهم. هذا هو الصحيح. أما إذا استقر في شقة أو في فندق فقد زالت أهلة السفر، فقد زالت العلة، فنرى أنه لا يقصر ولو يوما واحدا. الفقهاء قدروا الإقامة بال4 أيام نظرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى 4 أيام يقصر، لأنه عرف أنه سيكون 4 أيام، فقالوا إذا زاد فإنه يتم، ولكن هذا كله من الاجتهاد.
يقول السائل: هل ما ذكره أهل العلم من أن خطبة الجمعة لها أركان كالوصية بتقوى الله مثلا، هل هذا مما حصره الفقهاء بالتتبع؟ وهل جاء فيه دليل؟ ولو أن الخطيب لم يفعل بعضها هل تبطل خطبته؟
نعم، حصره بالتتبع وبما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه كان يبدأ خطبته بالحمد، وأنه كان يقرأ فيها آيات، وأنه كان يوصيهم بما يحرك القلوب، وأنه كان يأتي بها بالشهادة. فقالوا هذه لا بد منها، فإذا ترك شيئا منها نقصت خطبته. والصحيح أنها ثبتت الاجتهاد أكثر.
يقول السائل: هل المراد بالمكلف العاقل البالغ فقط، أم لا بد من وصف الرشد حتى يكون مكلفا؟
لا يحتاج إلى الرشد إلا في المال، يعني بمعنى أنه رشيد في المال، يمسك المال ولا يفسده، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما بالنسبة للصلاة والصيام ونحو ذلك فإنه يلزمه إذا كان بالغا عاقلا ولو كان مبذرا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك ضابط في تحريم الأشياء؟ هل هناك ضابط في تحريم الأشياء التي تكون مأخوذة من الكفار أو الفسقة والتشبه بهم؟ لأننا نسمع كثيرا ما يقال إن هذا حرام لأن فيه تشبه.
يا الله، أنه من خصائصهم، وأنه إذا فعله المسلم اتهمه المسلمون بأنه ليس منا. فإذا مثلا تخصص بشيء من خصائصهم خلق لها ما كان يعرفه المسلمون، فيصبح هؤلاء تشبه بهم. كذلك أيضا لباس البنطلون ونحوه ما كان المسلمون يعرفونه، وبالأخص إذا كان ضيقا فيكون هذا فيه شيء من التشبه بهم.
يقول السائل: أحسن الله إليك، كيف نوفق بين القاعدة الأصولية الأمور بمقاصدها وبين ما يقال أن الغاية لا تبرر الوسيلة؟
الأمور بمقاصدها هذه قاعدة، وأما كونها الغاية لا تبرر الوسيلة، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له غاية ولكن يريد من هذه الغاية أمرا، فنقول ليس هذه الغاية سببا في تحصيلك لهذه الوسائل، بل تأتي بما يكون سببا في تحصيل أو تحقيق هذه الوسائل. الوسائل هي الأسباب التي تحصل بها الأمور المطلوبة، فعند لكل أمر وسيلة. عندك مثلا طلبك شفاعة فلان أو فلان تعتبر هذه وسيلة، كذلك أيضا طلبك الرزق يعتبر وسيلة لتحصيل الرزق، طلبك العلم يعتبر وسيلة لتحصيل العلم، طلبك الكسب يعتبر وسيلة للربح أو ما أشبه ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.